بسم الله الرحمن الرحيم. من الذي قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم؟ عندك أحمد عثمان رضي الله عنه ما حال لفق سناده صحيح. على ماذا حمل الجمهور؟ استدلوا به على ماذا؟ أن الذي عليه دين يقضي دينه، وإذا كان الدين ينقصه من النصاب فليس عليه زكاة عندهم. يعني قوله يزكي ما بقي من المال إذا كان بقي نصاب، وزكوا بقية أموالكم إذا كان في البقية نصاب، أما إذا كان الباقي أقل من النصاب هل في زكاة؟ ما في عندهم. طيب أصحاب القول الثاني الذين على ماذا حملوا أثر عثمان؟ الذين لا يرون أن الدين مانع من الزكاة، على أنه إذا قضى فيزكي ما بقي، وإذا لم يقضي فعليه الزكاة عن ماله كاملا. وأولئك قالوا ليس عليه الزكاة على ماله كاملا، والذي يفهم من أثر عثمان أنه يبدأ بالقضاء. أما جاء أيضا أن الدين يبدأ بأن يقضى، أفتى به أيضا ابن عمر. إذا ابن عباس قال يقضي ما أنفق على ثمرتي فقط، ابن عمر قال يقضي ما عليه ثم يزكي ما بقي. طيب الذي معه أموال عند الناس هل يزكي عليها؟ معه أموال عند الناس عندك؟ نعم. الجمهور من العلم على أنه يزكي عليها، واختلفوا هل يزكيها في كل عام بوقتها أم إذا قبضها. ما هو الراجح في المسألة؟ يعني إن كانت عند معترف بالدين باذل له زكاها كل عام في وقتها مع بقية أمواله، وإن كانت عند جاحد أو مماطل نعم أو معسر فقالوا ينتظر، فإذا رجعت زكاها عما مضى من الأعوام. وصلنا إلى المسألة الثالثة. طيب قبل ذلك تنبيه ما يتعلق في المسألة صفحة 432، المسألة الرابعة. قال أجمعت المجامع الفقهية على أن الحكم منوط بالورق النقدي، يعني لا يفهم أنه أراد إجماع العلماء، إنما مجامع معينة قصدها البسام، وإلا فقد وجد خلاف بين العلماء المعاصرين في هذه المسألة، في مسألة الأوراق النقدية. قول إجماع المجامع الفقهية أراد مجامع معينة ولم يرد إجماع العلماء المعاصرين، فهذه المسألة قد وجد فيها خلاف بين العلماء. وهناك دراسة لهيئة كبار العلماء في أبحاثهم، هناك كتاب بعنوان أبحاث هيئة كبار العلماء، ومن الأبحاث التي وجد درسوها واختلفوا فيها الأوراق النقدية والعملة المعدنية، والخلاف فيها طويل. إن شاء الله يكون لنا فيه ورجوع إن شاء الله عند أن نستأنف الدرس إن شاء الله، لأن المسألة طويلة قليلا، فإن شاء الله تذكر المسألة إذا رجعنا إلى الدرس بعد توقيفه إن شاء الله. قال المسألة الثالثة: المال المغصوب أو المسروق هل على مالكه زكاة؟ إنسان غصبت عليه أموال أو سرقت عليه أموال، هل يزكي عليها كل عام؟ يعني مغصوبة ما يؤمل في رجوعها، لكن قد ترجع يوما من الأيام، هل يزكي عليها في رأس السنة؟ لا يزكي، لأن في حكم المعدوم لا زكاة فيها. هذا طيب. فإذا رجعت زكي على ماما، إذا رجعت له على رأس السنة مثلا رأس سنتين يزكي على ما مضى من السنوات، وكونها تعطلت عليه ثمرتها الإثم على ذا. وينبغي أن يؤدب من غصب وسرق، يؤدب ونعم وعليه نعم، ولولي الأمر أن يفرض على الغاصب والسارق بعض النماء، أي بعض زيادات، مقابل أنه أتلف عليه النماء، نماء المال. وهذه مسألة إن شاء الله تكون لنا فيها يعني ستأتي معنا في أبواب البيوع في باب العارية والماذا وما شبه هنالك، والغصب في باب الغصب أيضا، يعني ستأتي في باب الغصب إن شاء الله. قال ذهب جمع من أهل العلم لأنه لا زكاة فيه، وهو قول قتادة والليث والثوري في رواية، وأحمد في رواية، وهو القول القديم للشافعي. قال فإذا قبضه يستقبل به حولا، يعني ليس عليه زكاة في ذلك الوقت، فعند أن يقبضه يبدأ يحسب له حولا جديدا. وذهب أحمد في رواية لأن فيه الزكاة، بمعنى أنه إذا قبضه، المقصود هنا يعني إذا قبضه، أما إذا لم يقبضه ولم يقف عليه فما يبقى يزكي عليه في حكم المعدوم. وذهب أحمد في رواية إلى أن فيه الزكاة، وهو مذهب أبي عبيد وداود الثوري في رواية، لأن ملكه عليه مستقر ونماءه له متى قدر عليه. وذهب مالك وعمر بن عبد العزيز لأنه يزكي إذا قبضه لعام واحد. والراجح والله أعلم أن فيه الزكاة لما تقدم ذكره. نعم. قال فائدة عن دين الماشية. قال أبو عبيد رحمه الله في كتاب الأموال: الصدقة لم تكن تؤخذ من ديون الماشية، ولا تنازع المسلمون في ذلك قط، بمعنى من كان له على فلان 5 رؤوس 7 رؤوس 10 رؤوس ما يحسبها مع الموجودة عنده. نعم، نقل الإجماع على ذلك أنها لم تكن تؤخذ من ديون الماشية. ذكر أبو عبيد هذا في معرض أو في كلامه على احتجاج بعض الناس. بعض الناس قالوا ليس في الديون زكاة، ليس في الديون زكاة، كما أنها ليس في ديون الماشية زكاة، كما أنه ليس في ديون الماشية زكاة. ففرق أبو عبيد، قال هذا قد ورد فيها النصوص أنهم ما كانوا يأخذون إلا الماشية فقط، إلا من الموجود. وهناك فرق بين ديون الماشية، بين زكاة الماشية وزكاة الصامت من الذهب والفضة، فإن تلك الذهب والفضة تختلف بأمور عن زكاة الماشية. فزكاة الماشية يقاتل على منعها، زكاة الذهب والفضة لا يقاتل على منعها، لأنه قد يخرجها بنفسه. وأبو بكر قاتل على منع زكاة الماشية، هذا من التفريقات التي ذكرها. وقد يقول قائل: هل كانت هناك ديون؟ نعم، الديات كانت تفرض في الإبل، 100 من الإبل، ولا شك أن هذه تحصل فيها ديون. إذا حصل قتل خطأ فإنه العاقلة تتحمل ديونا من الإبل ويؤدونها على أعوام، ومع ذلك لم يقل أو لم ينقل أنهم ألزموا صاحب الماشية أن يخرج من زكاته. قال المسألة الرابعة: هل يجوز لصاحب الدين أن يجعل الدين زكاة لماله؟ وهذه يكثر السؤال عنها. إنسان عليه زكاة في أمواله، ويعلم أناس من الفقراء عندهم له ديون، عليهم له ديون، فيسألون هل يسقط الديون عن الفقراء ويحسبها من زكاة ماله؟ هذه هي المسألة. قال ذهب إلى جواز ذلك الحسن وعطاء، ونصر قولهم ابن حزم رحمه الله، وذهب الجمهور إلى عدم الإجزاء. يعني ما أخذ قول الحسن وعطاء أن هذا من ماله، أن هذا الذي في ذمة الفقراء هو من ماله أيضا، فكونه يسقطه كأنه أخرجه، كونه يسقطه كأنه أخرجه. قال أبو عبيد رحمه الله بعد أن ذكر قول الحسن وعطاء: ولا أعلم أحدا يعمل به ولا يذهب إليه من أهل الأثر وأهل الرأي، يعني تفرد الحسن وعطاء بهذا القول. قال: ورجح أبو عبيد قول الجمهور، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة على خلاف هذا الفعل، لأنه كان يأخذها من الأغنياء فيردها على الفقراء، ولأنه مال غير موجود قد خرج عن يد صاحبه على معنى القرض والدين، ثم يريد تحويله بعد ذلك بالنية، لأنه عند أن أخرجه من ماله كان نيته أنه قرض ودين، فكونه يريد أن يحوله ويسقطه بالنية يقول هذا تحويل للنية قد خرج بنية القرض والدين. قال: ولا آمن أن يكون إنما أراد أن يقي ماله بهذا الدين الذي قد يأس منه، أكثرهم يريد هذا، يريد أن يقي ماله، قل بدل ما أخسر وذاك يذهب نسقطه عليه. قال: ولا آمن أن يكون إنما أراد أن يقي ماله بهذا الدين الذي قد يأس منه فيجعله يريد أن ماله يقيه به، يقيه به إذا كان منه يائسا، ولا يقبل الله إلا ما كان خالصا له. قال: هذا القول وترجيح العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمة الله عليهم أنه لا يصنع، ومما يستدل به لقول الجمهور قوله في حديث معاذ: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وهذا ليس فيه أي أخذ، إنما إسقاط فقط، إنما فيه إسقاط، ولأن قد خرجت بنية القرض والدين فلا يصلح تحويل النية. الله المستعان. الذي يظهر أن قول الجمهور أقرب، والذي يعمل بالقول الثاني لا يقال فيه أنه مانع للزكاة، لكن يخشى عليه من عدم قبولها، يخشى من عدم قبولها. لما أعطى خلص ما في إشكال، إذا نوابها من الزكاة، يعني نوابها أنه سيحسبها إذا جاء وقت الحول، يعني سيحسبها مؤخرا، لما يصلح، ما يصلح، لأنه قد أخرجها في وقت، لو جاء يقضيه قبل أن يحول الحول ما سيأخذها، يعني قدم الزكاة، معنى أنه قدم الزكاة، تقديم الزكاة جائز للحاجة سيأتي معنا، إذا نوى بها تقديم الزكاة فلا بأس. يعني قد يرى إنسان بحاجة وهو لا يستطيع أن يعطيه من رأس ماله فيعطيه من الزكاة ويقدمها للحاجة، تقديم الزكاة تأتي معنا مسألة تقديم الزكاة إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس. طيب، قال المسألة الخامسة: هل على مهر المرأة هل على مهر المرأة وصداقها الذي في ذمة الزوج زكاة؟ يعني المرأة لها مال ومهر ما زال في ذمة الزوج ما أعطاها، وبلغ النصاب، يكون بلغ النصاب فهل عليها زكاة فيه، أو يبلغ مع الأموال التي عندها النصاب، يكون مع أموال في بيتها ومع أموال في ذمة زوجها، فهل عليها فيها زكاة؟ من يجيب؟ نعم، مثلها مثل مسألة الدين المتقدمة، الصحيح أن فيها الزكاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: هذه المسألة فيها للعلماء أقوال. قيل: يجب تزكية السنين الماضية سواء كان الزوج موسرا أو معسرا، كأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد نصره طائفة من أصحابهما. وقيل: يجب مع يساره وتمكنها من قبضها دون ما إذا لم يمكن تمكينه من القبض، كالقول الآخر في مذهبهما. وقيل: تجب لسنة واحدة كقول مالك وقول في مذهب أحمد. وقيل: لا تجب بحال كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد. يخلص لخص الأقوال السابقة كلها في هذه الصور، في هذه الأسطر. قال: وذهب ابن حزم لأنه ليس فيه زكاة إلا أن يكون المهر مالا معينا يجب فيه الزكاة فعليها زكاته، يعني ما كان في الذمة فليس فيه زكاة عند ابن حزم، ما كان معينا يقول مهرك هذه الخمس الرؤوس من الإبل موجودة عنده، هذه الخمس الرؤوس من الإبل لكن ضعيها عندي نعمل عليها ونستفيد منها، صارت هذه معينة عند ابن حزم، هذه عند ابن حزم يجب عليها أن تزكي لأنها معينة موجودة، لكن كون يقول لك علي خمس من الإبل في ذمتي متى ما استطعت أن أوديها سأوديها، أو لك 100,000 من أو 300 درهم في ذمتي، هذه عند ابن حزم لا يزكي عليها لأنها في الذمة. قال أبو عبد الله عفى الله حكمه حكم الدين لأنه دين في ذمة الزوج والله أعلم. قال المسألة السادسة، هل على المؤجر في إجارته زكاة؟ المؤجر متى يملك المال؟ بمجرد العقد أو بانتهاء المدة؟ إذا اتفقوا مثلا على أنه يستأجر هذا المحل مدة عامين فمتى يملك المال؟ في مجلس العقد أو بعدها؟ هذا المسألة هي متعلقة بهذه، هل عليه دين متعلقة بالملك، متى يستقر الملك، هل يستقر بأول عقد أو بآخر العقد أو بحسبه سيأتي. قال لو استأجر إنسان من إنسان محلا أو عقارا لمدة عامين مثلا، فهل على المؤجر الزكاة أم لا؟ لها حالتان، الحالة الأولى أن لا يقبض المال في مجلس العقد ويقبضه عند انتهاء العامين. طيب إذا قبضه عند انتهاء العامين كم عليه زكاة الآن؟ زكاة عامين أو زكاة عام واحد؟ زكاة عامين يخرج عن المال كله زكاة عامين؟ يعني طيب هو وجد فيها الخلاف سيأتي. قال فذهب أحمد وأصحابه إلى أن حكمها حكم الدين، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يزكيها حتى يقبضها ثم يحول عليها الحول عنده، فصار يعني مذهب أحمد أقرب من حيث أنه قد ملكها بالعقد، ملكها في مجلس العقد لكن تأخر القبض فيصير مثل الدين. قال والراجح ما ذهب إليه أحمد لأن المؤجر يملك المال من حين العقد بدليل أنه إذا قبضه فله حق التصرف فيه ولو كانت جارية جاز له وطؤها، يعني هذا مما يدل على أنه يملكه بمجرد العقد، بأنه لو سلمه لو قدم له المال هل يصير ملكه، ولو كان المال جارية هل له أن يطأها؟ نعم بملك اليمين نعم له ذلك. قالوا هذا يدل على أنه صار ملكه من حين ملك العقد بدليل تقديم المال، لو قدم له المال صار مالكا. قال الحالة الثانية أن يقبض المال، هذه أوضح. فذهب أحمد إلى أن عليه زكاة جميع المال إذا حال الحول، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، ولكن اختار كثير من الشافعية أنه يقدم زكاة المال الذي قد ملكه ملكا مستقرا وهو إجارة العام الأول. لماذا قوله ملك مستقر؟ من حيث أنه ربما أنه يحصل عذر ما يستطيعون إتمام الإجارة به فيحصل الفسخ لأعذار قاهرة، ولذلك ماذا ملكه ملكا لكنه ملك قد لا يستقر. قال ولكن اختار كثير من الشافعية أنه يقدم زكاة المال الذي قد ملكه ملكا مستقرا وهو إجارة العام الأول، يعني إذا حال حول هل يزكي على المال كاملا أو يزكي على المال الأول فقط؟ نعم هو يزكي على المال كاملا لكن له أن يحتاط لنفسه كما قال الشافعية، لأنه قد لا يستقر الملك، قد لا يستقر الملك، له أن يحترز عن ذلك. قد يكون العام الثاني يحصل فيه فسخ فيعيد المال لأعذار قاهرة. ولكن اختار كثير من الشافعية أنه يقدم زكاة المال الذي قد ملكه ملكا مستقرا وهو إجارة العام الأول، ويؤخر زكاة بقية المال حتى يحول حول الثاني، فيخرجه مع زكاة المال كاملا للحول الثاني، يعني في الحول الثاني يخرج زكاة المال كاملا ويخرج الذي أخره، يخرج زكاة المال كاملا عن العام الثاني ويخرج أيضا الذي أخره من العام الأول. وهذا التأخير له يعني له وجه من حيث أنه الملك لا ليس مستقرا كاملا لاحتمال أن يحصل أعذار قاهرة يفسخ بها العقد فيزكي عن مال لم يملكه، فيزكي عن مال ذلك وهو لم يملكه. قال فمثلا إذا كان معه في كل عام 100 درهم فيخرج في العام الأول 5 دراهم ويؤخر، إذا كان معه في كل عام 100 درهم يعني كم سيقبض في مجلس العقد؟ نعم 400، سيقبض في مجلس العقد 400، ومع ذلك إنما يزكي على 200 فقط. إذا كان معه في كل عام 100 درهم فيخرج في العام الأول 5 دراهم ويؤخر 5 الأخرى فيخرج في العام الثاني 15 درهما. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الأجرة إنما تستحق بانقضاء مدة الإجارة، وعلى هذا فلا زكاة عليه عندهم، يعني عند مالك وأبو حنيفة هو ما يملك الأجرة إلا بانقضاء المدة كاملة، وهذا فيه نظر بدليل المسألة السابقة أنه لو قدم المال في مجلس العقد فذاك له أن يتصرف به ولا يقال ليس له التصرف، فهذا يدل على أنه يملكه بالعقد ولكنه قد لا يستقر الملك لأعذار قاهرة. لماذا نفصل بأعذار قاهرة؟ قد يحصل الموت مثلا لأحدهم فينتقل الملك للورثة، والورثة ربما ما يحبون أن يؤجروا ذلك، نعم، أو يحبون أن يتقاسموا فيعيدون له ماله الذي استأجره، انتقل الملك قهرا وما أشبه ذلك من الأمور القاهرة. أو تتلف، يتلف المحل، يتلف المحل، طيب، ويكون التلف من جهة المؤجر فيرجع لصاحب المال حقه وما أشبه ذلك. إذن يزكي على ما تيقن منه. قال والصواب ما ذهب إليه أحمد والشافعي والاحتراز الذي ذكره الشافعية من عمل به فلا بأس، ومن تركه فهو أفضل أن يتوكل على الله ويخرج الزكاة، والله أعلم. المسألة السابعة، هل على الرجل في ماله المرهون زكاة؟ رهنت مالا، مثلا رهنت بعض ذهبك عند فلان واستدنت منه أموالا، فإذا أتى الزكاة هل تحسب الذهب الذي عنده مع الذهب الذي عندك؟ نعم يحسبه. قال ذكر أهل العلم أن عليه فيه الزكاة، وقالوا يؤدي من غيره إذا كان له ما يؤديه، يؤدي من غيره لأن ذاك قد أمسكه بالرهن، له حق أن يمنعك منه، وإلا فيخرج إذا كان له ما يؤديه، وإلا فيخرج من ذلك المال الذي عند المرتهن، مثلا رهن عنده هذا 100 جرام من الذهب، جاء الزكاة وليس عندي شيء من الذهب أخرجه عن ذلك الزكاة، هل لي حق أن أخذه من ذاك من عند المرتهن؟ نعم لي حق، أخرج الزكاة ولا يلزمني أن أعوضه لأنه عبارة عن رهن ليس حقا، لأنما هو رهن فقط. قال ولا يلزمه أن يعوض لأنه لم يخرج ما أخرجه منه بباطل وعدوان فيقضى عليه برده، وإنما أخرجه بحق مفترض إخراجه. إذا كان التعادل في ماذا يأخذ منه، لا بس هو عبارة عن رهن يعني لا يشترط فيه التساوي. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأيضا أوصي نفسي وإخواني بالمراجعة لما تتقدم من المسائل، فإن المسائل تنسى فأحتاج إلى مراجعة. أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في هذا العشر، بطاعة الله سبحانه وتعالى، وتلاوة القرآن، وكثرة الذكر، ومن استطاع أن يخلق دعوة فننصح بذلك ينفع الناس مما علمه الله، فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أحب الأعمال إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فمن استطاع أن يخرج دعوة فيستغل هذه الأوقات، وإن شاء الله تكون مواصلة الدرس بعد العيد بثمانية أيام أو عشرة أيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، والحمد لله رب العالمين.